أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابقة تم الكلام فيها، فقط نضيف إلى أنه يعني الحكم فيها واضح، بمعنى اختصاص استحقاق الخمس للمنتسب إلى هاشم عن طريق الأب، حكم فيها واضح، ويمكن تأييد ما ذكرناه كله بأنه يلزم من عدم الالتزام بذلك شمول الخمس لكثير من الناس، خصوصا إذا قلنا أن المنتسب إلى هاشم مو إلا بالأم المباشرة، بالأم بالواسطة ينتمي لها وكان يستحق الخمس، هذا معناه أن الخمس سوف يوزع على حتى على بني أمية قد يصل. ما المانع في أن يكون شخص بني أمية تزوج مالها هاشمية فأولادها أولاد لا يستحقون هذا الخمس لأنهم ينتسبون إلى هاشم عن طريق ماذا؟ عن طريق الأم. وهكذا سائر القبائل والعشائر، وهذا ما لا يمكن الالتزام به كما ذكر ذلك فقهاؤنا رضوان الله عليهم. على كل حال المسألة واضحة. المسألة الرابعة، قال لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، يكفي الشياع والاشتهار في بلده الذي يعني محل تولده، وإن لم يكن هناك اشتهار وشياع في بلد آخر. هذه المسألة بالنسبة إلى أن النسب بماذا يثبت، لا إشكال في أن النسب يثبت بالبينة كما ذكر، بلا إشكال، لاعتبار عموم حجية، عموم أدلة حجية البينة لكل الموضوعات، ومنها ماذا؟ النسب. أدلة البينة فيها من العموم ما يشمل محل الكلام وما يشمل كل الموضوعات الواقعة، موضوعات في الأدلة الشرعية، بل بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات يمكن أن نثبت النسب بماذا؟ بخبر الثقة الواحد وإن لم يكن لينا، بناء على أن خبر الثقة حجة في ماذا؟ في الموضوعات، كما هو أحد الرأيين في هذه المسألة، هناك نزاع في أن خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو لا، بناء على أنه حجة في الموضوعات فيمكن إثبات النسب لخبر الثقة الواحد، كما أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في إمكان إثبات النسب بالشياع المفيد للعلم كما ذكر السيد المعتن. الشياع المفيد للعلم لا إشكال أيضا أنه يثبت به ماذا؟ النسب، لاعتبار العلم والعلم حجة بلا إشكال، فيثبت النسب أيضا بالشياع المفيد للعلم، بل يمكن الترقي والقول بأن الشياع الذي لا يفيد العلم لكنه يفيد الاطمئنان والوثوق أيضا يكون مثبتا علما من النسب. الشياع وإن لم يكن مفيدا للعلم لكن كان مفيدا للاطمئنان والوثوق، هذا أيضا مما يثبت به النسب، وذلك لقيام السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان والعمل بالوثوق بلا توقف، بل الاطمئنان هو ملحق بماذا؟ بالعلم، ولا فرق بينه وبين العلم من ناحية قيام السيرة على العمل به والالتزام به وحجيته. الشياع الذي يكون مفيدا للاطمئنان والوثوق، الوثوق بمعنى الاطمئنان، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال في ثبوت النسب به. وإنما هناك كلام فيما إذا كان الشياع غير مفيد لا للعلم ولا للإطمئنان، وإنما كان مفيدا للظن، كان مفيدا للظان. هناك شياع واشتهار بأن هذا هاشمي وهذا ليس هاشمي، وهذا الشياع لا يفيد العلم ولا يفيد الاطمئنان، وإنما غاية ما يفيده هو الظن، الظن بأن هذا النسب مطابق للواقع وصحيح. هناك كلام في أن الشياع إذا كان من هذا القبيل هل يثبت به النسب أو لا يثبت به النسب؟ هناك كلام وإشكال في ذلك. هذا الإشكال في الحقيقة ينشأ من عدم الدليل على حجية مثل هذا الظن، يعني مثل هذا الشياع المفيد لمن؟ للظن. ومنع قيام سيرة من العقلاء أو من المتشرعة على العمل لذلك الظن الناشئ من ماذا؟ من الشياع. هذا يبدو عدم حجية الشياع المفيد للظن لإثبات النسب، إنه لا دليل على حجيته، فيكون حاله حال الظنون الأخرى التي مقتضى الأصل الأول فيها هو عدم الحجية. ومنع وجود سيرة من قبل العقلاء أو المتشرعة على العمل بالاشتهار إذا كان مفيدا علما للظن. هذا المنع إذا ضمنا إلى عدم الدليل يكون هذا وجها علما، وجها لعدم حجية الشياع المفيد للظن لغرض إثبات النسب، هذا من جهة. لكن من جهة أخرى هناك احتمال أن يكون هذا الشياع حجة وإنافاة الظن لاعتبار ما يسمى بدليل الانسداد، لكن المقصود بدليل الانسداد دليل الانسداد الخاص، دليل الانسداد الخاص بالموضوعات الشرعية، حيث لوحظ بأن هناك موضوعات شرعية ترتبت عليها أحكام ترتبت عليها أحكام شرعية. الالتزام، لأن الحكم لا يترتب على الموضوع إلا عند العلم به، في بعض الموضوعات هذا يواجه مشكلة، وهو أنه يؤدي إلى تعطيل ذلك الحكم الشرعي لقلة وندرة حصول العلم بذلك الموضوع، فالنادر أن يحصل العلم بذلك الموضوع. الحالة الغالبة في ذلك الموضوع هو أنه لا يحصل العلم به. فإذا التزمنا لأن الحكم لا يثبت إلا في حالة العلم بالموضوع، إلا في حالة العلم بالموضوع، هذا سوف يؤدي إلى تعطيل الحكم الشرعي وعدم ثبوت الحكم الشرعي وعدم فاعلية الحكم الشرعي إلا في موارد نادرة، وهي الموارد التي يحصل فيها العلم لذلك الموضوع حتى يترتب عليه الحكم الشرعي. وأما في معظم الموارد، في غالب الموارد لا يحصل العلم. فإذا تقيدنا بالعلم بالموضوع وقلنا لا بد من العلم بالموضوع حتى يترتب الحكم، هذا يؤدي إلى تعطيل ذلك الحكم الشرعي وهذا محذور. فلأجل أن لا يتعطل الحكم الشرعي نلتزم بماذا؟ بحجية الظن في مثل هذه الحالات. بعض العلم في هذه الموضوعات التي ترتبت عليها أحكام شرعية منسد، لا يمكن للإنسان تحصيل العلم بهذا الموضوع الشرعي، فبعض العلم منسد، فحينئذ يكون الظن لنا معتبرا ويكون حجة. فالشياع حتى إذا أفاد العلم يكون حجة ومعتبر بدليل الانسداد الخاص في بعض الموضوعات. هذا المطلب مثل له الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في كتاب الطهارة في مسألة الحيض، مثل له بهذا المثال بمثال الضرر، قال أنه هناك بلا إشكال أحكام وآثار شرعية تترتب على الضرر، على هذا الموضوع موضوع الضرر. فهذه الآثار عامة أن تكون يترتب عليه حكم شرعي او عدم حكم شرعي. واضح؟ الصوم اذا كان ضرريا يترتب عليه عدم حكم شرعي، يعني سقوط وجود الصوم، عدم وجود الصوم، مو يترتب على كون الصوم ضرريا او الوضوء ضرريا ويترتب عليه هذا. لا، احيانا يلتزم بحرمة الصوم، وهذا حكم شرعي ليس عدم حكم شرعي. حكم شرعي يحرم الصوم، يبطل الصوم، يحرم الوضوء، يبطل الوضوء. هذه الاعراض اهم من ان تكون وجوديه او عدميه. هذه موضوعها ماذا؟ موضوعها الضرر. الشيخ الانصاري يقول ان الضرر هذا الموضوع لا يحصل العلم به الا بعد تحققه عاده وغالبا، لا يحصل العلم به الا بعد شنو؟ بعد تحققه. والا قبل تحقق الضرر لا يحصل علم. هناك احتمال ان هذا ولو لغرض خاص، لقضيه خاصه، لا ليس فيه ضرر، يحتمل في حاله خاصه، في مزاج خاص. هذا استعمال الماء للوضوء قبل الاستعمال لا يحصل علم بكونه ماذا؟ ضرريا. متى يحصل العلم بكونه ضرريا؟ بعد الاستعمال، بعد استعمال الوضوء، وبعد الوضوء بالماء البارد حينئذ يعلم بان هذا ضرري. اذا قبل الاستعمال، قبل الفعل، هذا لا يكون هناك عاده. بحسب العاده في بعض الاحيان قد يحصل علم، لكن يقول غالبا لا يحصل العلم بكونه بالضرر الا بعد وقوعه، الا بعد وقوعه. وهذا معنى ان باب العلم بالضرر حتى يترتب عليه هذا الحكم الشرعي او هذه الاثار الشرعيه منسد في باب الضرر، مغلق. ليس هناك مجال لتحصيل العلم. فهنا يلتزم بماذا؟ يلتزم بحجيه ماذا؟ الظن، لا حجيه الاحتمال. يقول هنا التزم الفقهاء بكفايه الظن، بل بكفاية احتمال الضرر وخوف الضرر في ترتب هذه الآثار الشرعية، مع أن هذه الآثار الشرعية بحسب أدلتها مترتبة على عنوان الضرر. ومقتضى القاعدة هو أنه لا تترتب هذه الأحكام إلا عند إحراز هذا الضرر، عند العلم بهذا الضرر بالموضوع. لكن الفقهاء لم يلتزموا بذلك، والتزموا بكفاية الظن وكفاية الاحتمال. لماذا التزموا بذلك؟ يقول لهذا لدليل الانسداد، باعتبار المداد العلمي في فعل احراز الضرر منسد غالبا. فهذا دليل الانسداد وحده يكفي لاثبات حجيه الظن، بل حجيه الاحتمال، بل حجيه الخوف، خوف الضرر. يكفي هذا المقدار لترتيب تلك الاحكام الشرعيه. ما نحن فيه يدعى بأنه من هذا القبيل، لأن العلم بالنسب نادر الحصول، منسد بالعلم بالنسب نادر الحصول، يحصل لكن نادرا. وإلا في الحالات الغالبة، في أغلب الحالات يتعذر فيها تحصيل العلم بالنسب. إذا النسب، العلم بالنسب منسد بابه، فيكون الظن بالنسب حجة إذا كان ناسيا من ماذا؟ من الشياع. فيكون الشياع المفيد للظن بالنسب حجة يمكن التعويل عليه لإثبات ماذا؟ لإثبات النسب. إذا الإشكال في الاعتماد على الشياع المفيد للظن ينشأ من هذين، من جهة أنه ما في دليل على حجية هذا الظن بشكل واضح، ودعوى وجود سيرة كما قلنا ممنوعة، لا توجد هكذا سيرة، يمنع وجود مثل هذه السيرة. من جهة أخرى احتمال ماذا؟ احتمال قيام دليل الانسداد للنحو الذي بيناه، للنحو الذي بيناه. هذا بالنسبة إلى ما يثبت به ماذا؟ ما يثبت به النسب. وأما إذا فرضنا عدم ثبوت هذه الأمور اللي هو مسألتنا، لم يكن هناك علم ولا بينة ولا خبر ثقة. إذا قلنا بأن خبر الثقة يكفي ويكون حجة في بعض الموضوعات ولا شياع، وإنما فقط كان هناك ادعاء النسب، يأتي شخص ويدعي ماذا؟ ويدعي النسب، فهل يصدق مدعي النسب في دعوى في قوله؟ ومعنى التصديق كما هو واضح هو تركيب الاثر علينا على هذه الدعوة، فاذا قال انا هاشمي تترتب الاثار على ذلك. هل يصدق مدعي النسب لمجرد دعوى من دون افتراض ثبوت النسب لاحد الطرق السابقة او لا؟ لا اشكال ان مقتضى القاعدة بقطع النظر عن ملاحظة الادلة، مقتضى القاعدة هو العدم، عدم ثبوت النسب بادعاء النسب. مجرد ادعاء النسب لا يكفي لاثبات عدم لاثبات النسب، والسر في ذلك هو انه هناك يجري اصل، وهذا الاصل هو عباره عن اصاله عدم كونه من هاشم. اذا ادعى انه هاشم مثلا، نشك في انه هل هو منتسب الى هاشم او لا، اصاله عدم الانتساب الى هاشم هذا العقل جاري، ومقتضى هذا العقل هو ماذا؟ هو عدم ثبوت النسب بمجرد ادعاء النسب. العقل الجاري في المقام هو عدم الانتساب الى الشخص الذي يدعي انتسابه اليه، عدم الانتساب. هذا إطالة عدم الانتساب عندهم عند الفقهاء واقروا بذلك، هذا حجة، هذه الإصالة حجة بقطع النظر عن الالتزام بأن الاستصحاب حجة في العدم الأزلي أو لا. وطبعا يعني حتى إذا قلنا في تلك المسألة بأن الاستصحاب ليس حجة في العدم الأزلي، مع ذلك إطالة عدم الانتساب التزموا بها بخصوصية فيها. والشيخ الأنصاري عبر عن ذلك بماذا؟ عبر عن ذلك بأن عدم الانتساب من الأصول المعول عليها عند الأصحاب في مختلف الأبواب، وفي مختلف الأبواب قال عدم الانتساب أصل معول عليه والتزم به الفقهاء، فيلتزم به بقطع النظر عن ماذا؟ عن الالتزام بحجية الأصل الاستصحاب في باب الاعدام الازليه وعدم حجيته. هو اصلا في حد نفسه معول عليه وثابت بلا اشكال، فيلتزم به في المقام ويؤسس لنا هذا القاعده في مسالتنا، وهي ماذا القاعده؟ عدم الاعتناء بادعاء النسب. لماذا؟ لاستصحابي لاصاله عدم الانتساب، عند الشك في الانتساب الاصل عدم الانتساب. واضح؟ هذا العقل هو في واقعه، في واقعه هو استصحاب في العدم الازلي، استصحاب العدم الازلي، لان الانتساب ليس له حاله سابقه تكون ماذا؟ تكون بعد ولاده الشر. هو الشر عندما يولد هو يولد لو منتسب الى هذا لو غير منتسب من اليه، فليس هناك للعدم حاله سابقه متقدمه على وجود هذا الشخص المدعي حتى يقال كنا على يقين من عدم الانتساب، والان نشك في الانتساب فنستصحب العدم السابق. وانما العدم عدم ماذا؟ عدم ازلي. هذا العدم الازلي هو الذي يكون يستصحب في المقام، وصاله عدم الانتساب تكون مبتنيه، يعني معناها هذا في الحقيقه. غايه الامر ان المدعى من قبل الجماعه أن فعلة عدم الانتساب ما يستني القول بها وبحجيتها على القول بحجية الاستصحاب العدم الأزلي، وإنما هي أصل معول عليه، عول عليه الفقهاء في مختلف الأبواب، فيكون حجة بقطع النظر عن ذاك الباح. على من يبني على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية في العدم الأزلي هو في راحة من هذا، يعني يتمكن أن يلتزم بهذا الاستصحاب وبهذا الأصل في المقام، لأن الاستصحاب عنده حجة في العدم الأزلي، وهذا هو الصحيح وفاقا للمحقق صاحب الكفاية وفاقا للمحقق. السيد الخوي قدس الله نفسه وطاقا للسيد الاستاذ ايضا ذهب الى حجيه الاستصحاب في العدم الازلي خلافا المحقق النائي واتباعه. فاذا القاعده في مسالتنا في مساله ادعاء النسب الاصل الاولي القاعده تقتضي عدم التطبيق وعدم تفسير الاثر على مجرد ادعاء النسب ما لم يثبت النسب بماذا؟ بحجة بين شياع خبر كتابة قلنا بحجيته إلى آخره. فقد يقال هذا أيضا إشكال أثير بأن هذا الأصل الذي تجروه في المقام تأسيس القاعدة وهو إطالة عدم الانتساب معارض بأصل مثله وهو إطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم. وهذا يجي يبدأ أنه هاشم، فإحنا نقول بأنه الأصل الجاري فيه هو إطالة عدم الانتساب علما إلى هاشم، وهذا إطالة عدم الانتساب إلى هاشم. فهذا إذا قلنا بجريانه، سواء قلنا بجريانه واحدة أو قلنا بحجية الاستصحاب في العدم الأزلي، هذا يكون حجة. ما هو الغرض من إجراء هذا الاستصحاب؟ بعرفه ما هو الأثر المترتب على جريان هذا الاستصحاب؟ شنو هو الاثر؟ طبعا الاثر هو ماذا؟ هو نفي الحكم المترتب على عنوان الانتساب علما الى هاشم. هذا هو الغرض، ان الحكم المترتب على عنوان الانتساب الى هاشم هذا ينفى لاصاله عدم الانتساب، لان هذا الاثر هو ينفي الانتساب، يعني ينفي موضوع هذا الحكم الشرعي. فإذا نفى موضوع الحكم الشرعي بطبيعة الحال الحكم الشرعي أيضا ماذا؟ ينتفي، وهذا أثر عملي وثمرة عملية يصح إجراء الاستصحاب بلحاظها، وحينئذ يجب الاستصحاب ولا مشكلة فيه. واضح؟ حينئذ يقال بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر بإطالة أخرى وهي إطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم، لأننا كما نشك في انتسابه إلى هاشم نشك أيضا في انتسابه إلى غير هاشم، كما أن هذا مشكوك هذا مشكوك أيضا، كما أن هذا مسبوق بالعدم هذا أيضا مسبوق بالعدم. فلماذا نقصر النظر على إطالة عدم الانتساب إلى هاشم ولا ندخل في الحساب إطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم؟ باعتبار ان الانتساب عدم الانتساب الى غير هاشم كعدم الانتساب علما الى هاشم، كل منهما عدم ازلي، والمفروض اننا نقول بحجية الاستصحاب في العدم الازلي اما في هذا المورد فقط او في جميع الموارد. فيعارض استصحاب عدم الانتساب الى هاشم باستصحاب عدم الانتساب الى غير هاشم، ويتعارضان ويتساقطان، فلا يمكن التعويل على إطالة عدم الانتساب إلى هاشم. هذه المعارضة جوابها واضح، جوابها هو أن هذا الأصل المعارض ليس له ثمرة عملية وليس له أثر عملي يجري بلحاظها، ولذا هو لا يضر جريانا ولا يستطيع أن يعارض إطالة عدم الانتساب من إلى هاشم، لأن إطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم ما هو الغرض منها؟ يعني ماذا نريد ان نثبت بها؟ فقالت عدم الانتساب علما الى هاشم. مره نقول ان الغرض هو ان نثبت بهذا العاصم انتسابه الى هاشم. ان الغرض من اجراء فقالت عدم الانتساب الى غير هاشم أن نثبت به ماذا؟ انتسابه إلى هاشم، باعتبار أكو ثلاثة، هو لا من بني تميم ولا من بني هاشم مثلا، فيطالب عدم الانتساب إلى تميم، الغرض منه هو إثبات انتسابه إلى هاشم، حتى نعطيه ماذا؟ الخامس، إذا كان هذا هو الغرض فهذا حكم المثبت كما هو واضح، هذا حكم المثبت. لأن ما يكون عدم انتسابه إلى غير هاشم هو شنو؟ هو انتسابه إلى هاشم في الأصول العملية عاجز عن اثبات لوازم مداليلها. وعلى واضح. ومرة يكون الغرض من اجراء إطالة عدم الانتفاع الى غير هاشين هو نفي الموضوع الذي تترتب عليه الزكاة فقط. يعني شلون قلنا في إطالة عدم الانتفاع الى هاشين؟ قلنا شنو الغرض منه؟ شنو الثمرة اللي ترتب عليه؟ ترتب عليه نفي الخمس، نفي استحقاق الخمس، لان استحقاق الخمس حكم شرعي موضوعه الانتفاع الى هاشين. هذا الاصل ينفي هذا الموضوع، فعلت عدم الانتساب الى هاشم فينتهي الحكم، وهذا اثر شرعي مهم يجب الاستصحاب بالاحاطه. بالمقابل ايضا يقال ذلك، يدعى ذلك بان اطاله عدم الانتساب الى غير هاشم ايضا الغرض منها هو نفي استحقاق الزكاه، لاعتبار ان الزكاه موضوعها الانتساب الى غير هاشم، فبإطالة عدم الانتساب الى غير هاشم ينفي موضوع استحقاق شنو؟ الزكاة. وحينئذ هذا لا يستحق شنو؟ الزكاة. فيجب الاصل بهذا اللحاظ، بهذا الاثار. هذا جواب شنو؟ جواب ان الزكاة ليس موضوعها الانتساب الى غير هاشم. ان الزكاة استحقاق الزكاة ليست مترتبة على الانتساب الى غير هاشم، بحيث يكون موضوع الانتساب الى غير هاشم، فالاصل لا في هذا الموضوع يكون ناتج علما بالاثر الشرعي. لا، الزكاة موضوعها عدم الانتساب الى هاشم. الزكاة موضوعها عدم الانتساب الى هاشم، لا الانتساب الى غير هاشم. ما عدا شيء من الأدلة يجي يقول بأن الزكاة موضوع الانتساب الى تنين أو الانتساب الى سائر العشائر الأخرى، وإنما الموضوع للزكاة هو ماذا؟ هو عدم الانتساب الى هاشم. أدنى خمس يترتب على الانتساب الى هاشم، وأدنى الزكاة تترتب على عدم الانتساب الى هاشم. فإذا إجراء إطالة عدم الانتساب إلى غير هاشم لا معنى له إذا كان الغرض منه هو نفي الزكاة. لماذا؟ لسبب بسيط كلش، وهو أن الانتساب إلى غير هاشم ليس موضوعا إلا لاستحقاق الزكاة، حتى يجب الأصل لنفي هذا الموضوع، وبالتالي نفي الحكم اللي هو عبارة عن استحقاق الزكاة. إذا هذا الأصل لا يجري لا بلحاظ لازمه لأنه أصل مثبت، ولا بلحاظ مضمون لأن مضمون ليس له أثر شرعي ينفى بهذا الأصل، حتى يكون الأصل جاريا بهذا اللحاظ. فإذا إطالة عدم الانتساب إلى هاشم تجري ولا تعارض بأي أصل آخر. ومن هنا يكون مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى الأصول في مسألتنا هو ماذا؟ هو عدم التصديق، أن مدعي النسب من دون أن يثبت النسب بأحد الطرق السابقة هذا لا يصدق ولا يترتب أي أثر على ادعائه علما للنسب. بالرغم من هذا حكي عن الشيخ كاسم وطاق قدس الله نفسه أنه ذكر بأن مدعي نسب يصدق، مدعي النسب يصدق إذا لم يكن خلال هذا الكلام، إذا لم يكن متهم، ما مثل عمي إذا لم يكن متهما، أنا كلامنا حتى إذا لم يكن متهم، القاعدة تقتضي عدم التصديق، أن مدعي الانتساب يصدق مدعي النسب إذا لم يكن متهما كمدعي الفقر، كمدعي الفقر. وشلون أن مدعي الفقر يصدق بمجرد ادعاء الفقر ولم يثبت الفقر بدليل وبحجة؟ كذلك مدعي النسب يصدق ولم يثبت النسب، ولو لم يثبت النسب بدليل وحجة يصدق كما يبدو يصدق مدعي النسب مدعي الفقر. هذا الكلام المحكي عن الشيخ كاشف الوطاء اعترضوا عليه كما في الجواهر وغير الجواهر، اعترضوا عليه بهذا الاعتراض بأنه لا وجه لقياس النسب على الفاقر، لوجود الفارق بينهما، لأن الفقر هو مقتضى العقل بينما النسب هو على خلاف العقل. الفقر هو مقتضى العقل. كيف هو مقتضى العقل؟ يقول في الحالات التي لا علم لنا بسبب الغنى، كما هي الحالات متعارفة أو كما عن هذه الحالة، في حالات عدم العلم بسبب الغنى لهذا المدعي، مدعي الفقر، يجي واحد يدعي أنا فقير، مرة نعلم بأنه كان غنيا أمام شعوبين، يعني يجي لاستصحاب الشباب استصحاب الغنى متيقن سابقا عند الشك في الفقر والغنى مع اليقين في الغنى يجي لاستصحاب الغنى أمام شعوبين. لكن إذا لم يكن مسبوقا بالغنى لم يجي لاستصحاب الشباب، شنو هي؟ واضح هنا ما مقتضى العقل. شنو هو مقتضى العقل؟ مقتضى العقل هو الفقر. مقتضى العقل هو ماذا؟ هو الفقر. لماذا مقتضى الفقر؟ هو عبارة عن عدم الغنى. الغنى حالة طارة، الغنى حالة طارة على الإنسان مسبوقة بالعدم، مسبوقة بالعدم. ولو في ولادة الإنسان هو مو يولد الإنسان وفي سنه من العقل من بعد سنه دونه ويبقى في المعنى بعدين يحصل الأموال. حالات الغالبة هي هذه. فإذا الغناء حالة طارئة مسبوقة بالعدم، فعند الشك في الفقر والغناء نستصحب شنو؟ عدم الغناء يعني الفقر. نستصحب عدم الغناء يعني نستصحب الفقر، فيكون الفقر موافقا للعاصل. فعندما يدعي الشخص الفقر يكون دعواء الفقر والفقر المدعى يكون موافقا علما للعاصم، هذا الفقر. وأما النسب فهو مخالف للعاصم كما بينا، لأن العاصم شنو؟ عدم الانتساب. عاصم عدم الانتساب. فأشكلوا على شكاوي الغطاء بأن قياس النسب في محل كلامنا على الفقر هذا قياس مع الفارق، لأن الفقر موافق للعاصل بينما النسب مخالف للعاصل. فكيف يقول بأن مدعي النسب كمدعي شنو؟ الفقر. كما أن مدعي الفقر يصدق كذلك مدعي النسب شنو؟ يصدق. والحال ظاهر إلى جانب دعوى العاصل يؤيد دعواه العاصل، فممكن تصديقه يكون اعتمادا على العاصل وهذا فقر. تصديقه يكون اعتماد على العاقل بينما في ادعاء النسب العقل على خلافه، وهذا فلا يمكن تصديقه اعتمادا على العقل، بل بالعكس مقتضى الاعتماد على العقل هو عدم تصديقه. فكيف يقول ان مدعي النسب كمدعي ماذا؟ الفاقر. هكذا اعتذر على الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه. لكن هذا الاعتراض عندنا يكون وارد اذا فرضنا ان الشيخ كان ينظر الى ماذا؟ الى التمسك بالعاصل، الى مسألة العاصل. ثم اذا فرضنا انه احنا ما عندنا غير العاصل، حين يجب الاعتراض يكون وارد، لان العاصل في ادعاء الفقر الى جانب المدعي، بينما العاصل في ادعاء النسب على خلاف دعوى المدعي، فيرد الاعتراض. لكن إذا كان الشيخ ينظر إلى سيناء ينظر في قضية التنظير والتشبيه إلى شيء آخر، فهذا الإشكال لا يكون واردا عليه. ومن البعيد جدا، من البعيد جدا أن الشيخ ما كان ملتفت إلى ماذا؟ إلى أن الأصل يختلف في تلك الدعوة عنها في هذه الدعوة. واضح الفساد هذا، يعني ادعاء ان الاصل الى جنب ادعاء النسب، ان الاصل يوافق دعوى النسب، هذا ادعاء واضح الفساد. يمكن ان ننسبه الى الشيخ قدس الله نفسه بعكس الفقر، ادعاء الفقر الى جنبه الاصل. اما ادعاء النسب ان يقول الشيخ بانه الى جنبه الاصل، الجماعه يجون يشكلون عليه لأن الأصل هناك على خلاف دعوى النسب بعكس ادعاء الفقر، هذا يعني واضح الفساد، فبعيد أن يكون الشيخ ناظر له، وإنما يبدو أن الشيخ ناظر إلى مسألة أخرى، ناظر إلى إمكان تثمين بعض الوجوه التي قيلت في تضييق دعوى الكافر غير العاقل. بعض الوجوه التي قيلت في تضييق دعوى الكافر إن كان تثمينها في دعوى ماذا؟ في دعوى النسل. واضح. في باب دعوى الكافر في باب الزكاة هناك ذكر وجوه، ذكروه عدة وجوه. الشيخ لعله يشير إلى عينه يريد أن يقول إذا قدمنا وثبتنا مدعي الفقر استنادا إلى أحد هذه الوجوه التي سنذكرها، يريد أن يقول أن هذه الوجوه كما تجري في مدعي الفقر تجري في مدعي ماذا؟ النسل. كما تجري في مدعي الفقر تجري في مدعي النسل، لا يرجع له الاعتراض وليس ناظر إلى العاصم حتى يعترض عليه بهذا الشيء الواضح الفساد، وإنما هو ناظر إلى جريان بعض الوجوه التي ذكرت هنا والتي التزم بعضهم بها لتصديق مدعي الفاطر. يقول هذه الوجوه يمكن أن تجري في ماذا؟ في مدعي النسب. وحتى يتنقع كلام الشيخ لا بد أن نستعرض هذه الوجوه، أن هذه الوجوه التي ذكرت لتصديق مدعي الفاطر ما هي، لنرى انه هل يمكن ان تجري في المقام او لا يمكن ان تجري في المقام. ووجوه عديدة ذكروها هنا، اخذ منها مثلا حتى نبين كيف انه يجري في المقام. منها هاي دعوى ان الفطر تقبل دعوى مدعيه لانه امر لا يعرف الا ان يقبل به. هذا بعضهم قال ان النسل ايضا كذلك شيء من الصعب إثباته ولا يعرف إلا من قبل ماذا؟ من قبل الشيخ الأسلام. لعل الشيخ يشير إلى هذا الوجه، بقطع النظر أن هذا الوجه تام أو لا، لعله يشير إلى هذا الوجه، لعله يشير إلى وجه آخر، وهو أنه قال تصح يسموه في قول المسلم في دعوة المسلم، أن العاقل في دعوة المسلم في قول المسلم أنه شنو صحيح سيقول قال تصح سيصدق. هذا إذا كان في دعوة مدعي الفقر يتم أيضا في هذا في مدعي مسلم ادعى شيئا فيفضل قوله أيضا قطع النظر عن ثمانية هذه الرواية الثمانية لأن يدل هذا أن هذا الاعتراف الظاهر أنه لا يرد على الشيخ كاشف الوقائع. هذه الوجوه التي ذكرت هناك في ادعاء الفقر في باب الزكاة وجوه عديدة، أهمها لعله عمدتها كما صرح الشيخ صاحب الجواهر عمدتها هو هذا الدليل، هو صالة الصحة في قول المسلم في دعوى المسلم كصالة الصحة الجارية في أفعاله. في أفعاله شلون تجري صالة الصحة في قول المسلم؟ كذلك تجري صالة الصحة في ماذا؟ في قول المسلم. فإذا قال المسلم شيئا يكون قوله مصدقا. لعل المحقق الحلي المعتبر الذي ذكر هذه العبارة لعل يشير إلى هذا الدليل، هكذا قال أنه مسلم في مقام تصديق مدعي الفاطر. استدل على ذلك المحقق في المعتبر لأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما في دعواه وكان قوله مقبولا. مسلم ادعى امرا ممكنا مو امر مستحيل، ولا يوجد ما ينافي هذه الدعوه يكذب هذه الدعوه، فكان امره قوله شنو مقبولا يقبل قوله. لعله اشار الى اقاله الصحه في قول مسلم، ان المسلم اذا قال شيئا ولم يكن هناك ما يعارض ذلك والامر امر ممكن فيصدق في قوله، يصدق في قوله. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول قالوا بأنه يستند أو يؤيد إلى عدد من الروايات التي ظاهرها ذلك، ظاهرها أن المسلم إذا اندعش ولم يكن هناك ما يعارضه يصدق. واضح. هذه غير قضية إفادة العدالة من الذي على العدالة في هذا هو يصدق في قوله هذا يكون مصدقا فيما يدعيه. هذه الروايات التي ذكروها لا بأس بقراءتها إذا أخوة سألوا خير. صلى الله عليه وسلم.